نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بسألتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: هل يوجد كتاب كررت قراءته مرتين، وما سبب تكرارك له؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، كالعادة نريد تجارب الناس في هذا الباب، وشرطنا الآن الكتاب الذي حصل فعلا أنه تكرر معه قراءته مرتين، لا ما يتمنى تكراره. تفرق بين هذه وهذه، نحن نريد تجاربهم فيما كرروا قراءته مرتين أو أكثر، والسبب ما الذي دعاهم لتكرار القراءة. هذا نريد تجارب الناس لعله يظهر. نحن دائما نقول السؤال التفاعلي من إضافاته أنه قد ينبه السامعين والمشاهدين إلى بعض ما لا يتفطن له من أهمية بعض القضايا، بعض الأمور، بعض الكتب، بعض المؤلفين، فيتنبهون فينتفعون إن شاء الله. نعم.
مصطفى الأسطى يقول: كتاب فوائد لفوائد ابن القيم رحمه الله، لأنه كتاب نافع مفيد.
أي كذا صحيح. طبعا فوائد الفوائد هو اختصار لفوائد ابن القيم، والأصل هو كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله، وهو كتاب جليل. نعم، وقد اختصر أكثر من مرة ترى، على فكرة يعني اختصر أكثر من مرة. نعم.
أيوب الأخضاري يقول: فتح المجيد والوابل الصيب.
عموما كتب ابن القيم عموما ممتازة، لكن يبقى الفائدة يعني الغرض، لماذا كرر هذا الكتاب مثلا؟ ذكر لماذا هو؟
يقول: لأنه كتاب نافع مفيد.
أي هذا وصف يصلح لكل كتب ابن القيم. نعم.
أيوب الأخضاري يقول: فتح المجيد،
لكن بعض ما أعرف من كرره لأجل حاجته لما ذكر ابن القيم في آثار المعاصي، ويكون هو قريب عهد بتوبة، أو يكون كثير التكرار لبعض المعاصي الخاصة، فيكرر قراءة ما ذكر ابن القيم رحمه الله في الباب من باب تثبيته على التوبة، تثبيت النفس على التوبة ومباعدة مثل هذه المعاصي.
الداء والدواء تقصد يعني؟
الداء والدواء. الداء والدواء. نعم حسنت.
أيوب الأخضر يقول: فتح المجيد والوابل الصيب والداء والدواء والكبائر الذهبي، وسبب التكرار العلم والتأصيل الذي في هذه الكتب.
نعم. سبب التكرار
العلم والتأصيل الذي في هذه الكتب الذي قد لا يدرك من أول قراءة.
صحيح صحيح. اللي هي أولا
فتح المجيد.
كتاب جليل في قضايا التوحيد، شرح كتاب التوحيد.
والوابل الصيب والداء والدواء.
أصلا كتاب فتح المجيد مما يكرر ليس فقط مرتين، أصلا يحتاج إلى مدارستي على الدوام. والوابل الصيب لأجل ما فيه من شرح الأذكار وبيان معاليها.
والداء والدواء.
أو الداء والدواء لما ذكرنا قبل قليل.
والكبائر للذهبي.
والكبائر للذهبي. نعم ما شاء الله. جميل.
عبد الرحمن يقول: صحيح البخاري مرة قراءة ومرة ما شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي، والسبب معروف، قيمة هذا الكتاب الجليل.
ما يحتاج، ما يحتاج. طبعا اصلا طالب العلم يجعل له وردا ثابتا كل سنه تقريبا او سنتين هناك كتب اصلا من عادتها لابد من التكرار فيها، من عاده طالب العلم تكرارها، وهي لان تعتبر من اصول العلم في كل باب، هذا يحتاج الى التكرار ترى على الدوام. نحن نريد الكتب التي خارج عن هذا النطاق اصلا، اما التي هي من نطاق ما يكرر اصلا فهذا اصلا حق التكرار. يعني ما يجي واحد يقول والله انا اكرر مثلا كتاب التوحيد او شرح كتاب التوحيد اصلا من مكاره، او شرح عقيده الطحاويه هذا يكرر، أو يقول مثلا حاشية الروض المربع أو الروض المربع هذا يكرر، كان طالب علم يحتاج تكراره كل سنة كل سنتين، لكن لابد من تكراره. وكذلك يقول في الحديث والتفسير هناك كتب تعتبر أصول لطالب علم لابد أن يجدد علمه بتكرارها. نعم.
خالد يقول: ذكريات الطنطاوي كررت قراءته بسبب تجارب المؤلف الجميع في الحياة ولغته الرفيعة البسيطة.
صحيح، أما هذا صحيح وجميل جدا، لكن ما ذكر، هو ذكر ذكريات الطنطاوي؟ هذا كتاب بعينه.
أيوه.
جميل جميل، وفيه تجارب كثير نافعة، ويوجد غيره من كتب ترى ذكريات، لكن سبحان الله كان صاحب قلم مقبول رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. نعم.
أخونا سمى نفسه كويتي يقول: التفسير الصغير لفائدة السريح لكي أحيا بكلام ربي سبحانه وتعالى.
هذا كرره ولا يريد تكراره؟
كرره.
تمام، هو مختصر جدا لكنه جميل جميل. نحن إن شاء الله سيأتي إن شاء الله تعريفنا بهذا الكتاب.
فهد الأثري يقول:
مصدرات دار الحضارة.
هذا أثر يقول كتاب السيرة لابن كثير، لأني كلما قرأته وجدت فيه فوائد لم أنتبه لها من قبل.
جميل. وهذا إذن هذا يدلنا على أحد أسباب التكرار، وهو أنه يوجد من الفوائد في القراءة الثانية أو التنبه إلى فوائد من في القراءة الثانية ما لا يتنبه له في القراءة الأولى. وهذا صحيح، وهذا أصلا القراءة الثانية بالذات لو كانت بعد فترة من القراءة الأولى، يعني فترة قضاها في تحصيل العلم، ملكاته العلمية، أدواته العلمية، خلفيته الشرعية تتوسع. سبحان الله، لما يقرأ المرة الثانية يجد في القراءة الثانية من الفهم والاستيعاب وحسن إدراك كلام المؤلف ترى ما لا يجد في القراءة الأولى. ولهذا بعض الكتب ترى عميقة ومسائلها متشعبة وكثيرة، من الجيد أن يجعل الإنسان بعد فترة من تحصيل علمي أن يقرأها مرة ثانية، ترى من الجيد يعودها، خاصة إذا كانت متينة ورصينة. يعني مثلا من الكتب التي تكرر بعض كتب ابن القيم وابن تيمية، لأنهم كانوا أصحاب بسط في الكلام، ومثل ابن عبد الهادي وابن رجب وجماعة من الأئمة ترى عرفوا، ابن دقيق العيد عرفوا أنهم يبسطون الكلام وعندهم من دقائق العلم شيء كثير جدا. أحيانا تحتاج تقرأ الفترة الأولى ثم تبقي فترة في تحصيلك العلمي ثم تقرأ بعد ذلك مرة ثانية الكتاب، ستجد نظرتك للمرة الثانية واستنباطك أكثر من الأول. نعم.
محمود الأشول يقول كتاب أباطيل وأسمار للعلامة الفير محمود شاكر المصري رحمه الله،
ما شاء الله،
قرأته 3 مرات وقد تأثرت به كثيرا في أسلوبي ودفاعي عن الأدب العربي، فهو حري بالدراسة لا مجرد القراءة.
صحيح.
مع كتاب الآخر رسالة في الطريق إلى ثقافتنا.
صحيح، وكلاهما كتابان مهمان خاصة لأهل الثقافة والفكر عموما ولأهل اللغة والمدافعين عنها خصوصا، وكلاهما يعني أكيد كلا كتابين مما يوصى بهما مطلقا لطالب العلم، لما فيها من الانتصار الاعتزاز باللغة العربية والانتصار لهذه الأمة ولغتها ولغة كتابه ونبيها، فيه شيء من كثير يدعوك إلى الفخر في هذا الكتاب، يكفي أن فيه رفع معنويات. نعم.
أبو الأشبال يقول رحيق المختوم وذكر كتاب عرض الجهل، ما ادري هل هناك كتاب هذا الاسم،
اي كتاب عرض الجهل مجلد اسمه رساله علميه. نعم.
قال عندما تعيد قراءه الكتاب قراءه ثانيه كانك تقرا كتابا جديدا وتمر بك فوائد تقف عليها لاول مره.
صحيح، شفته نفس السبب عرج الي، وهو انه اذا في القراءه الثانيه يتبين له ما لا يتبين في القراءه الاولى، اذا من اهم الاسباب هذه، وهذا يجعلك تعيد القراءه مره اخرى. نعم.
نجلاء تقول كتاب لانك الله كلما اقراه اكتشف شيئا جديدا.
ما شاء الله، وهو كتاب مبارك سيار، وإن شاء الله سيأتينا التعريف به بإذن الله وذكر ونزلته، والكتاب ما شاء الله تبارك الله حصل له من القبول ما أسأل الله عز وجل أن يدخل صاحبه به الجنة.
هذا أخونا يقول كثيرة هي الكتب لكن السيرة ابن هشام أرجع لها كثيرا.
ما شاء الله، جميل، أحسنت السيرة ابن هشام، لكن تحتاج تكون هو نفسه الذي يرجع إليه من أهل الإسناد، يعني يفهم في الأسانيد وفي الرجال والصحيح منها والضعيف، لأنه من في زمن الرواية وهو يروي الحديث أو السير والقصص بسياقاتها كلها تروي بالإسناد، فيحتاج مثل هذه الكتب اللي هي أصلا تروي بالإسناد، يعني هو من أهل الإسناد، يعني يفهم متى ما قرأ الإسناد يعرف صحيح أو سقيم أو لا، لأن من أسند فقد حاله، هذه طريقتهم. والحمد لله أنه الآن عندنا مشروع في تحقيق سيرة ابن هشام، وإن شاء الله يرى النور قريبا على أصول علمية وخطية، ويخدم الخدمة العلمية تليق به بإذن الله. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا بحث ماتع وجليل وهو مهم وأصيل، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم الخضر وفقه الله، جاء إلى بعض القضايا المهمة فيما ادعي على بعض الآيات والأحاديث من إفادتها معاني مغلوطة، وأنه يراد بها كذا والحقيقة خلاف ذلك. جاء إلى آية إلى حديث يسمى حديث الدار، وآية والآية التي جاء في سياقها هي آية الإنذار. آية الإنذار المقصود بها وأنذر عشيرتك الأقربين، والحديث الذي جاء فيه أنهم يقولون أن علي رضي الله عنه قال لما أنزل الله قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال صلى الله عليه وسلم يخطب في بني عبد المطلب، فقال يا بني عبد المطلب، وساق الحديث وفيه أنه وصى بعلي، كذا الحديث. كان هذا الحديث هو أول حديث يعتمد عليه الإمامية الرافضة في أن توصية بإمامة علي جاءت بنص إلهي بدليل حديث الدار هذا، وأنه هو سبب نزول وأنذر عشيرتك الأقربين، ولهذا قالوا جعلوا هو الأول في الانطلاق، لأن الحديث متقدم، الحديث لا يلزم متقدمة، والحديث متقدم. فجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم الخضر وأراد دراسة هذا الحديث البيت من كل نواحيه، من الناحية العقدية والحديثية رواية وإسنادا ودراية، ومن ناحية تجدية المعاني، ومن ناحية الاعتقاد وما فيها من القضايا التعلق بها. وسمى كتابه وبحثه آية الإنذار وحديث الدار. الآية اللي مقصود بها آية الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، والحديث ذكرنا قبل قليل. شوف طبعا هذه يعني سطر توضيحي، حفريات معرفية في دعوة النص الإلهي المبكر على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الكتاب والبحث جليل حافل، قد جعل فيه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم الخضر مقدمة مهد فيها حديث الدار، قصة الإنذار وما يتعلق بها، ومن هم العشيرة الأقربون المراد في الآية، من هم أيضا، ثم المصطلح الوصي والآية ودلالتها، مضمون هذه الروايات، كم كان عمر علي رضي الله عنه لما جاءت هذه الرواية، كم كان عمره أصلا، والمخاطبون يومها والحضور وشيء من ذلك، هذا كله جعله في التمهيد. ثم بدأ بعد ذلك بدراسة نقدية خاصة قسمها إلى عدد من الأقسام. القسم الأول تفكيك النص، تحليل لأفقرات النص ومقارنة، وجعل تحته عددا من البنود 8، كل واحد منها يحمل موضوعا أو مسألة يتكلم، مثل الإساءة الواردة في النص لأهل البيت أصلا، الإساءة الواردة في النص لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا شرط غريب الاستغلاف، وهكذا كل قضايا دارسها مسألة مسألة وقضية قضية. بعد أن انتهى منها ذكر بعد ذلك روايات أهل السنة لحديث الدار، وجاء إلى 4 من الروايات لهذا الحديث وذكرها وتتبعها إسنادا، وذكر ما فيها من العلل عند أهل السنة، وذكر أنه عند أهل السنة لا يصح الحديث إطلاقا، بل هذا الحديث عندهم من الأحاديث يعني أقل ما يقال فيها، يقول ضعيف جدا، بل بعض من نسب للتشيع كالحاكم لم يذكره حتى في المستدرك رحمه الله، وذكر أن بعضهم قال أنه من الكذب والوضع وشيء من كذا. هذه الروايات دراسة وتفنيدا لجميع المرويات يسوق واحدة واحدة. ثم بعد ذلك رواية حديث الدار عند الإمامية، وجمع الطرق كثيرة، 5 طرق، وتكلم عنها بإسهاب أيضا، وفق الله وخرج بعدد من النتائج. لاحظ معي إن شاء الله يبان أنه يأتي إلى الرواية، مثلا هذه الرواية مثلا حديث، شوف تفكيك الإسناد يتكلم عنه، يأتي إلى الرواية روايات حديث عند أهل السنة، شوف رواية علي بن أبي طالب يقول أولا رواية فلان، ثانيا رواية فلان، ثالثا رواية، وهكذا يتتبع الروايات ويتكلم عنها رواية رواية، وماذا قال أئمة العلل فيها وما فيها متابعات وشواهد، ثم من ضعفه وتكلم عنه. الكتاب مطبوع في تكوين، مركز تكوين، في جزء لطيف وفقهم الله. هذا سلمك الله تابع للأول، وهو على نسق نفس البحث في فهمهم لبعض الأحاديث فهما مغلوطا مما يستدلون به على إمامة علي، وهو حديث آخر، وهو حديث المنزلة. حديث المنزلة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، هذا يسمى حديث المنزلة، وهو الحديث الثاني عندهم في الدلالة على الوصاية بالإمامة لعلي بعد حديث الدار عندهم. فأخذ الحديث الثاني وهو المنزلة الثانية في الدلالة عندهم، ودرسه دراسة موعبة وقسمه إلى 5 فصول، لكن حديث المنزلة حديث صحيح ولا إشكال فيه، وسمى بحثه حديث المنزلة اللي ذكرنا قبل قليل أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. شوف حفريات معرفية في دعوة النص الإلهي على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم الخضر وفقه الله. قسم بحثه إلى 5 فصول. أصل الحديث جاء في غزوة تبوك، قبل ذهاب الحسين إلى غزوة تبوك. الفصل الأول جعله كله فيما يتعلق بملابسات وظروف وأحداث المتعلقة بغزوة تبوك، لأن هي المناسبة تقلت فيها. ذكر خصوصية غزوة تبوك ومحتفى بها، الروايات التي تتعلق بذلك، المتخلفون، ذكر 5 أصناف من المتخلفوا عن الغزوة، ثم استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأسبابه وما هو سبب الاستخلاف فيه، وذكروا ذلك. ثم الفصل الثاني في ظلال حديث المنزلة وما يترتب عليه وبعض الإشكالات، مثلا موقف الآمدي من حديث المنزلة وتبعه الإيجي، وأنه يرى رد حديث المنزلة يرى لأنه رده لأنه من حديث الآحاد، وحديث الآحاد لا يؤخذ بالاعتقاد على طريقة المتكلمين، وناقش وبين ما فيه، ثم رواة الحديث من الصحابة وما ودلالاته على هل هو الحديث يدل على هل هو من خصائص علي أو لا، وفي أي ظرف قيل. ثم الفصل الثالث حديث المنزلة وهل يدل على الإمامة العظمى أو لا، وناقش فيه الزيدية والإمامية في الباب. ثم الفصل الرابع نظرية ولدت ميتا وهي نظرية الولاية الوصاية المستدلة من هذا الحديث. والخامس والأخير من هو وصي موسى أصلا حتى يحتج بهذا الحديث. وذكر لماذا هارون وخليفة موسى ليس من صبتي، وأبو بكر الصديق منزلة يوشع موسى من موسى، وذكروا عدد من القضايا يتعلق بهذا الباب وفقه الله. والكتاب والبحث جمع جميل وفيه نوع من الاستقراء والتتبع للقضايا والجواب عنها نقلا وعقلا ورواية ودراية، ومن إصدارات مركز تكوين وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع، وهو من البحوث التي تسلط الضوء على قضية مهمة فيما يتعلق بالحسين رضي الله عنهم، مسألة الحسين وما تعلق به من أحداث، خاصة موضوع عدم مبايعته ليزيد وما وخروجه إلى أهل الكوفة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بفاجعة كربلاء وقتل من معه في هذه الحادثة رضي الله عنه. كلتا القضيتين أصلا كانت محل بحث مطول في رسالة علمية صاحب الرسالة سماها مواقف، هذه مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الهادي الشيباني، وهو رسالته العلمية. جاء إلى هذه الرسالة بعد استئذان منه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم الخضر، وأخذ هذه الرسالة وقال من جودتها أراد أن يقتصر الطريق ويختصر هذه الرسالة وما يحتاج منها في هذه القضيتين الكبرى، ثم تعقبه في أشياء واستدرك أشياء وزاد أشياء من تتمات البحث ومهماته، وجعله هذا القسم الثاني من هذا الكتاب. أما القسم الأول فهو قد أنشأه إنشاء من مفتعرات ألفاظه، وهو فيما يتعلق في ترجمة موعبة للحسين بن علي رضي الله عنه، وجعل القسمين تحت هذا العنوان، سماه القول السديد في سيرة الحسن الشهيد في سيرة الحسين الشهيد رضي الله عنه. قال القسم كتب القسمين، الأول في ترجمته، شوف لاحظ معي هذه ترجمته، ترجمة الحسين بن علي رضي الله عنه، شوف القسم الأول سمى الحسين نسبا وخلقا ومكانة، وتكلم عن الحسين وولادته وعناية صلى الله عليه وسلم به وكيف كان فيه شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وروايات عاصمة خلق أخلاقه وخلقه ولباس التقوى، ثم فقه وروايته ومكانته عند الصحابة وأولاده ومشاركتهم له، أشياء من هذا الباب مما تتعلق بخاصة به رضي الله عنه، يعني بسيرته الشخصية. القسم الثاني هي معارض قضيتين مهمتين في حياته من الأحداث التي كان هو أحد أركانها. أما الفصل الأول فجعله خاص بمعارضة الحسين ليزيد بن معاوية، شوف الأسباب والأحداث تحت عدد من باحث، مثلا في أخذ البيعة ليزيد موقفه منه ذكر ثلاث أسباب في لماذا جعل معاوية البيعة ليزيد، ثلاث أسباب، سبب سياسي واجتماعي وشخصية في يزيد، الثاني معارض الحسين له ونقد المصادر في ذلك ومن نقلوا من الإمامية ذلك وأشياء، ثم المؤلفات المفقودة في هذا الباب أصلا ألفت رأسا فيه وعرض من القضايا، ثم الفصل الثاني الحسين وفاجعة كربلاء، وتكلم رسائل أهل الكوفة له وخروج الحسين لهم ونصح الصحابة له ألا يخرج وأشياء من ذلك رضي الله عنه. الفصل الثالث عندنا والأخير وقفات حول مقتل الحسين، أراد أن يجلي فيها هذا موقف أهل السنة بالذات، موقف يزيد بن معاوية من قتل الحسين ومن أبناء الحسين، ثم ذكر من المسؤول عن قتل الحسين، ثم التحقيق في مكان رأس الحسين وما قيل، ثم اعتقادنا في مقتل الحسين، وذكر اعتقاد أهل السنة جملة في الباب وتفصيلا. وفقه الله، الكتاب من أوعب ما كتب في القضيتين، الكتاب من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب ماتع أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم الخضر أن يجمع ما يتعلق بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، خديجة خويلد رضي الله عنها سيدة بني أسد، أراد أن يجمع فيها ما ذكر في حقها وفضلها وما يتعلق بشخصها من نسبها وولادتها وعمرها، وكونها كانت من أثرياء وأعيان تجار مكة أصلا، وكانت معروفة وكانت ملقبة في عند أهل مكة بالطاهرة، وسيرتها التي كانت قبل الإسلام، قبل الزواج مع سلم وبعد زواجها ثم إسلامها ومعاضدتها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أول نساء من أسلمت به، ويجمع ما يتعلق به من روايات ومن كلام النسابة والأخباريين والتاريخ، وجعل في جزء لطيف سماه إني رزقت حبها، السيرة العطرة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. طبعا إني رزقت حبها هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول ما غارت على أحد مثل ما غارت على خديجة، وسبقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكرها، حتى أنه إذا ذبح شاة كان يتعاهد صاحبات خديجة ويقول أعطوا صديقات خديجة. فكانت عائشة تغار من ذلك وتقول لها ما نسيتها يعني من كم لك يعني ما نسيتها. ومرة قالت قد عوضك الله يعني خيرا منها، قال والله ما عوض الله خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أجوبته إني رزقت حبها، كان هذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم. أخونا الحبيب فضل الشيخ محمد سالم الخضر جمع في هذا الجزء اللطيف كل ما يتعلق بخديجة رضي الله عنها نسبا ومصاهرة وولادة ومن زوجها الأول وأولادها من زوجها الأول ثم زواجها عليه وسلم وأولادها منها وحياتها وعبادتها ومؤازرته له صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظ معي ثم هذه طبعا ما في أبواب عندنا ولا شيء، المعنوين يجعل تحتها عدد من القصص. أحيانا بعض ما يذكر يحتاج مما ذكره يحتاج إلى مدارسة وتتبع الروايات والحكم عليها. منها مثلا كم كان سنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر خمسة أقوال، وأن القول الأشهر هو القول بأنها تزوجها وعمرها 40 سنة، وهو المشهور حتى في كتب ترجمة الصحابة. لكن يقول هو رجح القول الثاني، رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمرها 28 سنة، واستدل على ذلك وذكر من قال ذلك من أهل العلم وحجتهم في هذا الباب ما هي، ورجح ذلك وفقه الله. وطبعا وهذا حين يصير في تقارب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمره 25 وهي 28، يعني في تقارب بينه بخلاف ما لو قيل أنها 40 وأنه هو 25. المقصود ثم ذكر ما في آخر ما جعل جمع الأحاديث الصحيحة التي وردت في شأنها ثم عقب بالأحاديث الضعيفة التي ورد في شأنها رضي الله عنها، وجمعها حتى يكون الناس منها على بينة ويقفوا عليها. الكتاب نفطارات مبرة الآل والأصحاب ضمن سلسلة سير الآل والأصحاب وفقهم الله. هذا عندنا الكتاب، عندنا أحد القضايا التي هو يرى، يقول أنا نشأت أصلا وأنا أعظم الصحابة وأهل البيت، فأراد أن ثم لما كبر وإذا به يستوعب مسألة التجاذب أو التخاصم بين مدرستين أو طائفتين، منهم طائفة من أهل الغلو وهم الإمامية الرافضة، ومنهم أهل السنة الذين يتوسطون في الاعتقاد في أهل البيت وبيان فضلهم ومنزلتهم. قال فأراد أن يجمع في هذا الكتاب ما يتعلق بأهل البيت وبيان منزلتهم وخصائصهم ومكانتهم عند الصحابة وأهل البيت وأهل السنة عموما، ثم بعد ذلك أراد أن يبين اعتقاد أهل الغلو فيهم، وجمع في هذا المجلد الذي جمعه بعنوان أهل البيت بين مدرستين، بحثا عن هوية أهل البيت الحقيقية بين مدرستي الاعتدال والغلو، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم الخضر وفقه الله. جعل كتابه على قسمين أو فصلين، وهو الأصل أصل فصلي الكتاب المراد به فصلان لأجل بيان المنزلة. لاحظ معي الفصل الأول هذا جعله، شوف لاحظ التعريف بأهل البيت وحقوقهم وما يتعلق بهم، فعرف بهم لغة واصطلاحا واختلاف أهل العلم من المراد بأهل البيت، ورجح فيها قول من الأقوال، ثم ذكر بعد ذلك من قال من الإمامية بنفس قول أهل السنة في هذا الترجيح، وساقهم وذكر أسماءهم وتاريخ وفياتهم، ثم ذكر الشرف والخصوصية لأهل البيت وما لهم من المنزلة والحقوق، ثم حقوقهم ومحبتهم عند أهل السنة وشيء من ذلك، تشريف الله لهم تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عدد من القضايا مما يتعلق بأهل البيت. فلما انتهى ذكر الفصل الثاني علاقة أهل الغلو بأهل البيت، شوف سمى أهل البيت والغلاء وجها لوجه، وذكر عدد من القضايا مما يجلي أنهم وأهل الغلو في مباينة وليس هناك تطابق بينهم. وأخيرا ختم بمراجع لأهل السنة وللإمامية في هذا الباب وفق الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مبرة الآل والأصحاب بالكويت وفقهم الله.
معنا من داخل شيخنا.
نعم.
مع الدكتور محمد سالم الخضر رئيس مركز البحوث والدراسات في مبرة الآل والأصحاب بالكويت. حياك الله دكتور محمد.
الله يحييك، الله يبارك فيكم.
مرحب بكم دكتور في هذه الليلة، ونود أن تحدثون عن كيفية انتقائكم الأبحاث التي تكتبون فيها، كم إصدار خالي لكم حتى الآن؟
أهلا وسهلا ومرحبا فيكم شيخ عبد الله، جزاه الله خير. يعني كلام الكثير يعني ما ترك لي شيء حقيقة.
جزاك الله خير
وأشكره على هذا الكلام الجميل. في الحقيقة طبعا البحث عن تاريخ الصحابة وآل البيت يحتاج إلى الكثير من التدقيق والتحرير في بعض المسائل اللي أحيانا تخضع للتجاذبات الطائفية أو المذهبية، وأحيانا تحتاج إلى تحرير لأن تبقى عليها علامات استفهام وتساؤلات. يعني بالبحث نستطيع أن نصل فيها إلى نتيجة مرضية. ما زلت أنا يعني حتى من فترة قريبة أقول لكم، حتى اليوم يعني كان أحد الأخوة من لبنان أرسل لي يعني بعض الأسئلة المتعلقة عن وفاة فاطمة رضي الله عنها، أو موضوع فدك، أو حتى صيام عاشوراء، أو حديث الغدير، يعني بعض المسائل الحديثية والتاريخية التي تحتاج إلى مزيد بيان. القراءة السائدة يعني اللي نقرأها عادة في الكتب ما تجيب على كثير من الأسئلة اللي ترد على الباحث اللي يحاول أنه يحلق بذهنه خارج يعني المنظومة أو القراءة السائدة الموجودة. فيمكن أنا حاولت قدر المستطاع أني أدلي بذلوي في بعض الكتب المتعلقة بهذا الشيء.
مساك الله بالخير شيخ محمد.
مساك الله بنور، حياك الله.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك جدا، ونتشرف بذلك، الله يرضى عنك. والحقيقة أبحاثك ما شاء الله تبارك الله. بس أنت ما قلت لنا شيخ، كم كتاب لك صدر؟
اللي صدر لي سواء عن طريق مبرة الآل والأصحاب أو خارج يعني إطار المبرة،
نعم،
لأن ما يعني أخفيك سرا وأخفي يعني المستمعين،
نعم،
إن أنا لي قبعتين، يعني قبعة مع المبرة وقبعة خارج المبرة.
الله يكثر قبعاتك يا شيخ.
أنا تقريبا عندي 9 إصدارات، يعني 9 كتب صدرت، وفي كتب يعني
قيد الإعداد،
يعني أقول لك أكثر من 5 كتب اللي اكتمل 90% اللي 80%.
طيب
يعني
نحن يا شيخ محمد سبق ترى عرضنا لك البلاغة العمرية ما شاء الله في مجلد، سبق أن عرضناها لك. أنت يا شيخ ما شاء الله تبارك الله عندكم سلسلة في مركز البحوث والدراسات التابع للمبرة، أنا رأيتكم تعنون سلسلة سير الآل والأصحاب، ثم سلسلة أظن التوعية، ثم سلسلة أظن أفق آل البيت أو شيء من ذلك. هل هذه السلاسل ناوي إن شاء الله تكملوها؟
ها؟ أو في العلاقة الحميمة ما بين أهل البيت والصحابة في المخطوط العربي.
هل هذه يا شيخ أنتم أصلاً مشاريع عندكم تستقطبون عليها من ترونه متأهل للكتابة فيها، ولا تستقطبون الأبحاث، ولا كيف الوضع؟ يعني يعني هل ممكن لو واحد عنده بحث في ضمن الاختصاص هذا يراسلكم وتطبعون ولا؟
بلا شك طبعا احنا عندنا محددات ومعايير بالنسبة لقبول الأبحاث،
نعم،
بما يتناسب مع لغة المبرة. يعني انا يعني سبب ذكري ان انا عندي قبعتين ان المبرة لها نمط في الطرح وفي الجانب الدعوي، ولي انا أبحاث مطبوعة خارج المبرة بهذا الاعتبار ان ما تصلح لي لغة المبرة، فتكون فيها الحديث وفي مناقشات مع طائفة أخرى
صحيح.
يعني مخالفة مثلا لأهل السنة. الأبحاث اللي ترد عندنا أحيانا يكون بعض الباحثين عندهم أبحاث مكتملة سواء رسائل جامعية أو أبحاث يعني اجتهدوا فيها ويريدون أن المبرة تتبناها.
جميل.
أحيانا يكون عندنا استكتاب، إحنا يعني نتفاهم مع الباحث ونطلب منه إما تحقيق كتاب أو تأليف كتاب في مسألة معينة.
جميل.
بالإضافة إلى طبعا باحثي مركز البحوث في المبرة، يعني لديهم أبحاثهم الخاصة، لدينا خطتنا البحثية الخاصة.
الشيخ أنت شيخ محمد ما رسالتك الماجستير والدكتوراه يا شيخ؟
رسالتي الماجستير والدكتوراه في الفقه لكن متعلقة بالإمامية.
ما شاء
يعني
الله.
رسالة الماجستير كانت عن المسائل التي خالف فيها الإمامية أهل السنة أحكام النكاح نموذجا.
ما شاء الله.
هذه رسالة الماجستير.
نعم.
فيعني تطرقت فيها لعديد من المسائل، منها المسائل المعروفة مثل زواج المتعة وغيرها.
جميل.
ومنها مسائل اللي المستشنعة مثل يعني الزواج من الزانية مثلا أو غيرها من الأمور.
طبعتها يا شيخ؟
وبحثة حتى في الجانب السني يعني.
طبعتهم ولا عادي؟
لا والله ما طبعت.
أيوة.
لا والله ما طبعت.
طيب ان شاء الله نراها يا شيخ، وخاصة لو كانت يعني من مثلك ما شاء الله، يعني نماذج البحث اللي عرضناها فيها ما شاء الله حسن تتبع وحسن عرض أيضا. وعلى فكرة شيخ أنت ذكرت حديث الدار وحديث المنزلة، ليتك تتم السلسلة، حديث الولاية مثلا من كنت مولاة فعلي مولاة، ليتك تتم المشروع يعني.
لا أنا والله يعني ماشي بالمشروع، حديث الغدير أنا تقريبا منتهي من 80% منه.
جميل جميل. أجل أجل لو تبشرنا، لو تبشرنا بأعمالك القادمة يعني.
والله إن شاء الله الأعمال القادمة طبعا أنا يعني خلي أكمل على موضوع الرسالة الجامعية. رسالتي الدكتوراه هي عن نظرة الإمامية إلى الآخر، يعني إحكام المخالف عند الإمامية.
جميل جميل.
من الطهارة إلى آخر كتاب، يعني حسب ترتيبهم الفقهي.
جميل.
في نظرتهم إلى المخالف
ما شاء الله. طيب
ففيها يعني قضية موضوع التكفير وموضوع الازدراء الآخر وموضوع تنبيته وإلى آخره.
طيب بشائرك القادمة إن شاء الله.
طيب بإذن الله عز وجل. أنا في عندي أكثر من كتاب يعني، وهذا يمكن لعل عادة غير حسنة صراحة، أني مرات أني أصل إلى 90% من كتاب ثم أنتقل إلى كتاب آخر يعني. لكن اللي أنا شغال فيه حاليا وبقوة وأرجو أنه يعني على بداية السنة القادمة يخرج
إن شاء الله،
هو الرد على ليالي بشاور.
ما شاء الله.
وكتاب ليالي بشاور يعني هو الكتاب الآن حل محل كتاب المراجعات في الدعاية المذهبية.
ما شاء
ولديك
الله.
كثير من الشبهات.
جميل جميل.
فيعني الحمد لله أنا اشتغلت على الرد عليه، الرد المفصل.
جميل.
وبإذن الله يعني يلاقي استحسانكم.
جزاك الله خير.
نشكرك الدكتور محمد على هذه المداخلة الكريمة.
الله يبارك فيكم، حياكم الله.
كان معنا الدكتور محمد سالم الخضر، رئيس مركز البحوث والدراسات بمرة الآل والأصحاب الكويت. صدق شيخنا فاصل.
نعم
فاصل. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إذا بحثت عن أوفى صديق وأكرم رفيق فلن تجد مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي. كان تاجرا ناجحا، وكان من أعلم الناس بأنساب العرب، محببا في قومه، يتحلى بالخلق الحسن والعشرة الطيبة. قالت عائشة رضي الله عنها: حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية، وهو أول من أسلم من الرجال، ثم صار داعية إلى الإسلام، فأسلم على يديه جمع من كبار الصحابة، منهم عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة بن الجراح، رضي الله عنهم أجمعين. أراد بعض الكفار أن يشككه في النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر برحلة الإسراء، فقال الصديق: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، وهو خير الصحابة على الإطلاق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير أي نفضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وفي رواية له: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان. صحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، ونصره بنفسه وماله، فمدحه ربه بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. بذل ماله كله في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقمع المرتدين، وثبت الله به المؤمنين، وقاتل مانع الزكاة، وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. توفي الصديق رضي الله عنه ليلة الثلاثاء في جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فرضي الله عنه وأرضاه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ شيخنا سؤال تفاعل بالفيس.
نعم،
سؤال تفاعل يقول: هل يوجد كتاب كررت قراءته مرتين وما سبب تكرارك له؟
نعم.
هذا أخونا خيري يقول: كتاب الداء والدواء لابن القيم قرأته أكثر من مرتين.
جميل.
كتاب يستحق القراءة أكثر من مرة لأني وجدت فيه بعض الأدوية.
أحسنت. هذا اللي شفت، هذا السبب قد خاطبني به كثير من الأخوة، وهو حقيقة كذلك. نعمة.
كريم يقول: الكتاب الذي قرأته عدة مرات تنبيه الغافلين وبستان العارفين.
ما شاء الله،
ما ذكر سببا،
أكثر ما ذكر السبب. لكن ترى يتنبه في أحاديث ضعيفة كثيرة أو شيء من ذلك.
والأستاذ كاملي خالد يقول: الرحيق المختوم.
شو هذا على شهرة هذا الكتاب ولدي؟ إلا أنه ليس له تحقيق يوصى به. شو هذا على شهرتي هذا الكتاب؟ نعم.
وعبد اللطيف يقول: جوهرة التوحيد. وأخونا زيد
هذا في اعتقاد الأشاعرة، في عقيدة الأشاعرة، وهو منظومة في عقيدة الأشاعرة مشهورة عند الأشاعرة المتأخرين والعلم الشروح، وهذه يعني هي على غرار الكتب المدرسية أو التي تحصل عند الطلبة. فمن هذا قلنا استبعدوها من الكلام، لأن الذي الكتب التي هي أصول ما يبنى عليه العلم عند طالب العلم، هذا أصل فيها التعاهد وكثرة التكرار، هذه تستبعد أصلاً. لأن كلامنا كتب أخرى ليست من هذا ليست على هذا المنهاج، وهي وقد كررها مرتين. نعم.
وأخونا زيد يقول: كتاب التوحيد. وأنس الكردي يقول: تفسير الجلالين قرأته فلم أفهم شيئا، فلما درست التفسير صار سهلا عندي.
هو طبعا أصلا كتاب الجلالين يعرف بإلغازي، يعني أنهم كان العبارة فيه صعبة. لكن على العموم هذه طبيعة، ترى ما الإنسان إذا قرأ بعض الكتب لأول مرة وخلفيته الشرعية محدودة، إلا ما يفتح الله عليه بعد ما يتوسع الخلفية الشرعية، بعد ذلك سبحان الله يفتح الله عليه في الفهم. نعم.
أو عبد الرؤوف يقول: شرح عقيدة أهل السنة بن عثيمين، في المرة الأولى كنت مبتدئا ثم توسعت مداركي فعدت قراءته فوجدت فيه منافع كثيرة.
جميل. أحيانا يا ولدي ترى الكتاب الذي تقرأه هو الذي يوسع المدارك، فلما تقرأ المرة الثانية وإذا بالقراءة الأولى هي اللي مهدت لك الفهم الثاني. يعني أحيانا بعض الكتب لا تحتاج إلى قراءة كتب أخرى أصلا وتحصيلها حتى تفهم في القراءة الثانية، بعض الكتب لا، إذا قرأت المرة الأولى المرة الأولى تكون تمهيدا للثانية، وتشعر سبحان الله أنت وتقرأ تقول لا هذا يبغى له مرة ثانية يقرأ بهذه الطريقة. نعم.
أختنا تقول: صور من سيرة الصحابيات رضي الله عنهن.
لمن؟
ما ذكرت.
يمكن عبد الرحمن رافت الباشا. يمكن. كتب الباشا جيدة عموما في القراءة، صور حياة الصحابة، صور حياة التابعين، كلها جيدة. نعم.
ختمت المشاركة.
جزاك الله خير.
نواصل.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية ماتعة قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد فؤاد ظاهر وفقه الله، وهو قد جعل رسالته الدكتوراه هذه عبارة عن تسلسل أو بمعنى صح تتابع لرسالته الأولى. كانت الرسالة الأولى ما يتعلق بأصول الفقه عند الإمام علي رضي الله عنه، وسبق أن عرضناه في البرنامج. هذه رسالة الدكتوراه كذلك جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأراد أن يجلي الجانب الاجتهادي الأصولي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في هذا البحث الضخم الماتع الذي سماه الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دراسة في المنهج الأصولي للاجتهاد بالرأي لدى عمر رضي الله عنهم. طبعا الكلام لاحظ معي، ليس جمع كل مسائل الأصول عن عمر رضي الله عنه حتى يتنبه الأخوة المشاهدين، هذا البحث خاص فيما يتعلق بأبواب الاجتهاد، ثم بالذات التركيز على ما يتعلق بالاجتهاد بالرأي، لأن عمر رضي الله عنه مما يطعن به المستشرقون وأذنابهم والحداثيون والعصرين وأذنابهم، يعني نسأل الله العافية، أن عمر بطل رضي الله عنه كان حصل منه مخالفة للنص الإلهي، وحصل منه تقديم الرأي على الوحي، حصل منه هذا ويستدلون بعض الوقائع، هل هذا حقيقة أو لا؟ وقع أو لا، ثم ما السياقات الصحيحة لفهم مثل هذه الوقائع. ولهذا أراد شوف دراسة في المنهج الأصولي للاجتهاد بالرأي عنده رضي الله عنه، وجاء إلى هذا الكتاب الضخم أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد فؤاد الظاهر، وقسمه إلى بابين، تحت كل باب فصلان. شوف الباب الأول جعله خاص بما يتعلق بسيرة عمر وشخصية عمر العلمية، لأنه سيبني عليه. شوف الباب الأول عنوانه عمر بن الخطاب ومعالم الاجتهاد لديه، وجعل تحته فصلين. الفصل الأول شو عمر ترجمة له رضي الله عنه وملامحه الشخصية العلمية، وبدأ يتكلم، طبعا هذه سياقات ترجمة عمر في الجاهلية والإسلام من الخلافة إلى الشهادة، ثم شخصيته العلمية لأن هي اللي ستؤثر عندنا، ثم عمر وفكره الأصولي وآثاره الثقافية التي أثرت في ذلك. الفصل الثاني معالم الاجتهاد عند عمر رضي الله عنه، وذكر ثلاثة معالم كل معلم منها أو مباحث كل واحد منها مما يتعلق بالباب. ثم الباب الثاني هذا المنهج الأصولي للاجتهاد عنده رضي الله عنه، تحته فصلان، فصل في مظاهر الاجتهاد وأسسه عند عمر، وذكر له ثلاثة أصول أو ثلاثة أسس كان يبني عليه اجتهاده، منها النصوص المفسرة والسوابق القضائية، عنده هذا كله مما يبني عليه عمر رضي الله عنه. والأس الثالث عنده مقاصد التشريع، وعمر كان آية في هذا الفهم ويحتاج إليه رضي الله عنه، يعني إلى فهمه رضي الله عنه. ذكر تحته ثلاث مباحث، الاجتهاد الفردي، الاجتهاد الجماعي يعني، وكيف أسس عمر له، وأنه كان يستشير الصحابة في ذلك. ثم هذه الأسس المرجعية اللي ذكرتها لك هي ثلاث أسس اللي حول عليها عمر في اجتهاده. الفصل الثاني مجالات الاجتهاد لدى عمر، وقسمها إلى قسمين مهمين جدا. الأول كيف يجتهد مع وجود النص، وكيف يجتهد مع عدم وجود النص في الوقائع التي تنزل عليه رضي الله عنه. والكتاب حافل، ومن ميزته أن صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ظاهر فؤاد ظاهر، أنه استوعب قراءة وتحصيلا ما كتب عن عمر رضي الله عنه في شتى الأبواب، سواء في جوانب ما كتب عنه في الجوانب الإدارية السياسية الاقتصادية الاجتماعية في شخصيه ومروياته، فعنده جمع جميل. ولهذا في المقدمة ذكر بعضها وجعل في الخاتمة ملحق في الدراسات التي تتعلق بعمر رضي الله عنه، وإن كانت ليس لها علاقة يعني بأصل البحث عنده، لكنه من الجميل استيعاب هذا الباب. ثم تتبع ما نقل عن عمر رضي الله عنه من الاجتهاد في كتب الأصول، في كتب الفقه، في كتب تاريخ التشريع، وفي غيرها من كتب المصنفات والتراجم والطبقات مما يروى عن عمر رضي الله عنه في قضايا الاجتهاد رضي الله عنه. الكتاب ضخم جدا من إصدارات مبرة الآل والأصحاب بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث ماتع جليل فيه من التتبع في من تتبع الروايات وتتبع ما ذكر في التاريخ وما كتب في كتب الأنساب أو ما كتب في كتب التراجم والطبقات، أو حتى تتبع ما كتب في كتب الأدب وفي كتب الفقه وفي كتب وفي غيرها من الكتب. تخيل التتبع الرهيب هذا كله لأجل بحث قضية واحدة، وهي مسألة زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هل لأن هذه القصة بالذات وقع فيها أخذ وعطاء ما بين منكر لها رأسا، وما بين متأول لها بمعاني، وما بين مضعف، وما بين متوقف متشكك وشيء من ذلك، أراد أخونا الحبيب أو تناوب على تأليف هذا الكتاب الماتع اثنان من أهل العلم الأفاضل، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حافظ أصدروم، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر مصطفى الشيخ. هذا الكتاب الذي سموه هذا العنوان نسبا وصهرا، إثبات زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، ونقد علمي مفصل وصدق لمغالطات عشرة مصنفات في عن هذه المصاهرة المباركة. أتوا إلى من أفردوا هذه، لأن هناك من أفرد القضية هذه بمؤلف خاص، وجمعوا كل الروايات تتعلق بالباب، قدموا بمقدمة ممتازة فيها ترجمة مختصرة لعمر رضي الله عنه، والثانية ترجمة موعبة ومفصلة لأم كلثوم بنت علي، يقولون ما وجدنا أحدا ترجم لها بإعاب، ولهذا أفاضوا في قضايا ترجمتها. فعندنا ها هنا الآن في هذا الكتاب ترجمة لا نظير لها في باقي الكتب لأم كلثوم بنت علي رضي الله عنها، جاءوا بمفاريد الترجمة، حتى جاءوا إلى الأخطاء التاريخية التي لمن تكلم في أم كلثوم بنت علي وبطلان شهود مقتل الحسين، وقضايا والتفريعات وزوجها وأولادها وذريتها وأمها وأبوها وحياتها وأشياء كثيرة في هذا الباب. ثم بدأوا يلجون في القضية العلمية هذه، وقسموا إلى أربعة فصول. الفصل الأول جعلوا في زواج عمر من أم كلثوم في كتب السنة وجعلوا تحته عدد من المباحث. الأول الأخبار الواردة عند أهل السنة في إثبات هذا الزواج، وقسموا إلى قسمين، تشوف الطرق الثابتة الصحيحة ويذكرونها ويتعقبون، ثم الطرق الضعيفة يذكرون ويذكرون العلة التي فيها، ثم القسم الثاني الروايات الواردة في إرسال علي إلى بيته بالكثوب لعمر ينظر إليها في صغر سنها، الروايات الصحيحة ثم الضعيفة، وهكذا امشي دواليك. شوف نصوص أهل العلم في إثبات المصاهرة يذكرون لك كلام أهل العلم، شوفها بحسب التواريخ ورتبونها بحسب وفياتهم، ويذكرون من إثبات من أثبت من أهل العلم، سواء كان من أهل الحديث، من كتب التاريخ، من كتب التراجم، من كتب الأنساب، من كتب الطبقات، وهكذا يقسمونه إلى آخر ما جاء في كتب، ما جاء عند الزيدية عند المعتزلة، شوف هذا كتب الفقه كتب الأدب الفرق الإسلامية، وهكذا دوالك إلى انتهوا من هذا الفصل. الفصل الثاني هذا كله مثبتون. الفصل الثاني مرويات زواج أم كلثوم من عمر رضي الله بنت علي من عمر في كتب الشيعة الإمامية، وبدأوا يأتون بأخبارهم الأول عند أهل الرواة في كتب الدراسة التاريخية لها، وهكذا الفصل كامل مناقشة الآراء بشكل، لأنه انقسموا إلى أربعة أقسام، منهم من ينفيها رأسا، ومنهم من قالوا أنها تزوجها إكراها، ومنهم من قال أنها لا ما هي إنما تزوج جنية اسمها أم كلثوم، ومنهم من ينكر أو بعضهم يعني متشكك ومتوقف، يعني هذا الذي يعني ما استطاع أن يثبت يعني هذه المصاهرة، وهكذا أجابوا عنها واحدة واحدة. الثالث أطالوا الكلام عند المشككين المصنفين العشر اللي ذكرون في المقدمة، وحتى من كلام مستشرقين، وجمعوا الكل في الفصل وتتبعوهم في هذه الشبهات، كل شبهة يأتون بها بعنوان ثم يذكرون الجواب عليها، الشبهة الأولى الشبهة الثانية الشبهة الثالثة، ويجيبون عنها وهي تحت مبحثين كاملين. الفصل الرابع عندنا والأخير آثار هذه المصاهرة وموقف أهل السنة والصحابة منها رضي الله عنهم جميعا، وفيها إفادات، والحقيقة الكتاب من الكتب العالية في الإفادة لما فيها من التتبع وحسن الجواب، وقد أجابوا عنها نقلا وعقلا وحتى تاريخا، لأنهم أحيانا يفترضون يضعفون الحديث والرواية، ثم بعد ذلك على فرض صحة الرواية فإنهم يجيبون بأجوبة أخرى، يعني على فرض التسليم للخصم. وفقهم الله والكتاب جليل مما يحتاج إليه من إصدارات مبرة الآل والأصحاب في مجلد ضخم، هذا ضمن السلسلة أيضا، وهو سلسلة سير الآل والأصحاب، جعلوه في ترجمة الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه، سموه الغصن الندي في سيرة الإمام الحسن بن علي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المؤمن أبو العينين حفيشة وفقه الله. الكتاب لطيف جدا، جاء أراد أن يجمع ما يتعلق بالحسن بن علي رضي الله عنه، ما يتعلق به سيرة ذاتية وسيرة مروية، فجمع حياته الشخصية وتكلم عنها صفاته ولادته شيء، لأنه كان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا وجده يلعب مع الصبيان يحمله على عاتقه ويقول له بأبي شبيه بالنبي، ليس شبيها أو ليس شبيه بعلي أو لا شبيه بعلي، وعلي يضحك لأنه أبوه يضحك، لأنه تشبيهه بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تشبيه بأبي المقصود، وجمع ما يتعلق بأخلاقه وزهده ومكانته عند المسلمين معروفة محفوظة، وما ورد في حقه من حديث ابن هذا سيد، ثم علاقة الحسن بالصحابة جعلوا له عنوانا وتكلموا علاقته بأبي بكر، علاقته بعمر، علاقته بعثمان، علاقته بفلان، حتى علاقته بمعاوية وهكذا، ثم بعد ذلك مرويات الحسن مما رواها من الأحاديث الحسنة، ثم مرويات ما رواها من الأحاديث الضعيفة، ثم فقه الحسن وتفسيره لأنه كان عالما جليلا ونقل عنه، شوف على حسب الأبواب، شوف أبواب العبادات ثم المعاملات وهكذا، ثم ذكر في النهاية بابا وهو شبهات وردود، وتطرق إلى قضيتين اثنين. الأول الشبهة الأولى ما يتعلق بمسألة أنه كان مزواجا، فإنه قد وردت روايات أنه كان قد تزوج، يعني أقل الرواية قال تزوج 70 امرأة، وأكثر وقال 300 امرأة، وما بين ذلك أقوال أيضا، وكل هذا يقول أنه باطل، ليس كذلك، كيف ذلك وليس له إلا يقول 14 ولدا من ما بين ذكر وأنثى، يعني كيف يصير تزوج هذا العدد وما له لهذا الأولاد. المقصود تتبعوها رواية ودراية، ثم على المحك التاريخي لا تثبت. الشبهة الثانية أن معاوية هو من سممه، وأن هذه التهمة باطلة، وأجابوا عنها وفقه الله أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد المؤمن أبو العينين حفيشة، والكتاب من إصدارات مبرة الآل والأصحاب بالكويت، هذا ضمن السلسلة أيضا، وهي ترجع موعبة مفصلة عن الإمام الباقر، سماه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بدر محمد باقر وفقه الله، وهو له عدد من الكتب في التراجم لآل البيت، الروض الناظر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر تفسيره وفقه ومروياته. أبو جعفر الباقر هو محمد ابن الحسين ابن علي بن الحسين، فهو ابن زين العابدين، هو أصلا ابن زين العابدين الحسين بن علي، ثم هو اسمه محمد الباقر، سمي الباقر، لقب الباقر لقب به لأنه بقر العلم، هذا من منزلته العظيمة عند أهل العلم. يقال بقر العلم يعني أنه فتشه ونبشه وافتقه وأخرج أشياء من العلم، هذا يعني كان يمحص العلم. وهو ثقة عند أهل السنة، وهو ويروون عنه الأحاديث، وكان إماما مقدما عندهم رضي الله عنه. محمد الباقر أخونا الحبيب في هذا الجزء الضخم الأستاذ بدر محمد باقر أراد أن يجمع ما يتعلق بسيرة أبي جعفر الباقر محمد الباقر في سيرته، وجمع جمعا لطيفا موعبا في الكتاب أو في هذا الباب. بدأ في الفصل الأول ما يتعلق بالسيرة لأنه لابد من سيرته، ولكن جمع فيه ما يتعلق بأسرته، أمه وأبوه، حياته، ولادته، نشأته، صفاته، أخلاقه، حتى ذكر إخوته زيد بن علي أخوه اللي تنسب إليه الزيدية المشهور صاحب المقام المعروف لما سئل من يفضل، ثم أخوانه البقية وهكذا، ثم الباقر وأولاده ووفاته. الفصل الثاني جمع فيه ما نقله الأئمة من تفسير محمد الباقر آخذ سورة حسب مرتب حسب السور، ثم الفصل الثالث روايته للحديث وما نقله الأئمة من أصحاب الكتب التسعة عنه في جميع الأبواب، يذكر لك رواية محمد الباقر واحتفاء الرواة بها. ثم بعد الفصل الرابع ما يتعلق بدعوته للتوحيد وما نقل عنه في رد الشرك ومظاهره، والفصل الخامس ما يتعلق بإجلال الباقر للصحابة وأهل العلم عموما، والسادس ما المنقول من فقه محمد الباقر هكذا حسب الأبواب، والسابع عندنا ما يتعلق بالحكم والمواعظ لأنه كان واعظا زاهدا، والثامن ما نسب إليه من الأباطيل وهي الشبهة التي قيلت في حقه، يأتون بشبهة شبهة ثم بعد ذلك يردونها على واحدة واحدة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أو الأستاذ محمد باقر بدر محمد باقر وفقه الله الكتاب من إصدارات مبرة الآل والأصحاب، هذا أيضا ضمن مشروع سير الآل والأصحاب ضمن السلسلة أيضا، وهو بعنوان عبق الرياحين في سيرة ذي الجناحين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب هو أخو علي بن أبي طالب الشقيق، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر ولده بأن الله أبدله عن يديه لأنه قطعته في غزوة موتة عن يديه بجناحين يطير بين الملائكة في الجنة، ولهذا سمي عرف بذي الجناحين كذا عرف. كان عبد الله بن عمر إذا رأى ابنه عبد الله يقول أهلا بابن ذي الجناحين. المقصود أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف منير فارس أن يجمع في هذا الجزء ما يتعلق بحياته وسيرته رضي الله عنه على هذا المنوال، وقد قسم إلى أقسام، وهذا عمل حسن جمع المرويات وما قيل فيه وما يؤخذ به والجواب عنه جميل. شوف هذا ترجمة له اسمه ونسبه وذكر ولادته وما يتعلق بها، ثم زوجاته وأبناؤه وما يتعلق به. طبعا هو صاحب ذي الهجرتين لأنه هاجر الحبشة وكان أمير القوم المسلمين في الحبشة، وهو الذي أسلم على يديه النجاشي أصلا، وشيء من سيرته وتراجمه وتفصيلات أولاده ومواليه وفضائله وأخلاقه ثم إلى وفاته، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن أولادي واحد واحد ويتكلم عن كل واحد لأنه كانوا أئمة أيضا، وتكلم عنهم بالتفاصيل ومروي عنهم، ثم جعل بعد ذلك عددا من الملاحق مما يتعلق بالمرويات في الكتب الستة عما يتعلق بجعفر رضي الله عنه وما يصح وما لا صح وما روى أولاده أيضا في الباب الكتاب من مطبوعات أو إصدارات مبرة الآل وأصحاب الكويت وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.